بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في الرواية الخامسة والسادسة من روايات الاستصحاب عن مولانا الصادق صلوات الله عليه. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. في الجلسة السابقة أثبتنا أن هذه الرواية تتحدث عن قاعدة اليقين وليس الاستصحاب. اللهم إلا أن يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين. هنا نريد أن نذكر توجيها آخر لإفادة الرواية الاستصحاب، محاولة أخرى لدلالتها على الاستصحاب، وهو أنه ذكرنا أن اختلاف زمان اليقين والشك ليس مناطا في الاستصحاب، ولكن لا ينافي الاستصحاب أيضا، بل يجتمع مع الاستصحاب، بل هو الغالب في موارد الاستصحاب، غالب موارد الاستصحاب. مثلا أولا يتيقن ثم يشك حدوثان، وبعد ذلك يجتمع الوصفان. نعم، هناك نقطة لو كانت لخرج الاستصحاب، واختص ذلك بقاعدة اليقين، وهو اتحاد زمان المتعلقين، اتحاد زمان المتعلقين نقطة محورية، حيث إنه ركن في قاعدة اليقين ومضاد للاستصحاب، مناف للاستصحاب. نعم، اختلاف زمان الوصفين، دققوا، نعم اختلاف زمان الوصفين ركن في قاعدة اليقين، ولكنه يجتمع مع الاستصحاب أيضا. فصرف دلالة الرواية على اختلاف زمان الوصفين، من كان على يقين فشك فأصابه شك، هذه النقطة تجتمع مع الاستصحاب، ولو هي مو ملاك الاستصحاب، ولكن يمكن أن يوجه بأنه لأنه ذكرنا اختلاف أو اتحاد زمان الوصفين ليس دخيلا في الاستصحاب، فذكر الإمام لذلك يوجه لو أريد الاستصحاب بالغلبة، بأن الغالب ذلك، بأن الغالب أنه زمان الوصفين يختلف في الاستصحاب. فصرف دلالة الرواية على اختلاف زمان الوصفين لا يفيد أجنبية الرواية عن الاستصحاب، إنما الرواية تكون أجنبية عن الاستصحاب لو اتحد زمان المتعلقين. إذا الرواية تدل على هذه النقطة، ألا وهي اتحاد زمان المتعلقين، حين ذاك الرواية قطعا تكون أجنبية عن الاستصحاب. فالكلام، كل الكلام في اللهم في هذه النقطة، بأنه هل في الرواية دلالة على وحدة زمان المتعلقين حتى تكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب، أم ليست فيها دلالة على الاتحاد؟ فنقول بأنه تارة الزمان الماضي الذي هو ظرف للمتيقن يكون قيدا له أيضا، بحيث يكون الزمن الماضي جزءا للموضوع. حتى يكون الموضوع عدالة زيد في يوم الخميس المقيد، مو هذا في صرف الظرف، لا، جزء الموضوع، العدالة المقيدة بيوم الخميس. إذا كان الأمر كذلك ثم جاء الشك، طبيعة الشك تعلق بماذا؟ شوفوا، المتيقن العدالة المقيدة بيوم الخميس، يعني المتيقن العدالة الخميسية. فهذا إذا قال أنا كنت متيقنا من العدالة خميسية، ثم يوم السبت شككت فيها، يعني شككت في شنو؟ في العدالة الخميسية. فهنا قطعا متعلق الشك واليقين يكون واحدا من حيث الزمن. أحسنت، زمانا يكون واحدا. أما لو كان الزمان الماضي مجرد ظرف للمتيقن، وكان المتيقن هو الشيء مع قطع النظر عن ظرفه الزماني، كان المتيقن هي العدالة، عدالة زيد، مو عدالة زيد المقيدة بكونها في الخميس، مو العدالة الخميسية، بل المتيقن شنو كان؟ صرف العدالة، عدالة زيد. إذا كان الأمر كذلك قلت أنا كنت متيقنا من عدالة زيد يوم الخميس. هذا يوم الخميس أنا ظرف لشنو؟ ظرف لليقين، ظرف للمتيقن، لأنه الآن أنا متيقن من ظرف للمتيقن، أما مو المقيم، مو مقيد للمتيقن، ظرف للمتيقن، أحسنت، ظرف للعدالة. ثم شككت فيها، يعني شككت في شنو؟ شككت في العدالة يوم السبت. هنا بعد أكو دلالة في الرواية على أن متعلق الشك نفس متعلق اليقين زمانا، فشككت يعني شككت في عدالته المقيدة بيوم الخميس، أو يحتمل بأن يراد بأنه شككت في عدالته في يوم السبت، فحينئذ يمكن أن ينطبق الكلام على الاستصحاب أيضا. لكن فافهم، ولو أنه ربما أنا نقلت من السيد الموسى الطهراني حفظه الله بأنه فافهم، والسيد مقعدة شايف يعني عن تحقيق أكثر ربما من 60 سنة، السيد مدرس للرسائل الله يحفظه من زمن السيد البروجردي، أنه فافهم في عبارات الشيخ إشارة إلى دقة المطلب. فتأمن ربما من السيد، أنا أذكر في مجلس درس أنا نعم قبل 16 سنة كانت أحضر نفسها، فيحتمل أنه فافهم إشارة إلى الدقة، فتأمل إشارة إلى إشكال. لكن هنا أيضا يمكن يحتمل بأنه فافهم يكون إشارة إلى إشكال. شنو ذاك الإشكال؟ إذا هم ليكون إشارة إلى إشكال، أكو إشكال في هذا المطلب، وهو أنه هذا المقدار لا يكفي، لأنه أنتم بهذا المقدار أثبتتم بأنه يمكن أن ينطبق الكلام في الروايتين على الاستصحاب، لكن هذا الدليل الذي أقمتموه لا يكون معينا للاستصحاب. كيف لا يكون معينا للاستصحاب؟ لأنه حتى لو لم يكن الزمان قيدا، الزمان الماضي قيدا للمتيقن، بل كان ظرفا له، فعندما يقول شككت يعني شككت في العدالة، وهذا شككت في العدالة يحتمل أمرين، شككت في العدالة يعني في أصل العدالة يوم الخميس، في أصل العدالة، هذا يكون قاعدة اليقين، ويمكن أن يرى شككت في العدالة يعني شككت في بقاء العدالة واستمرارها، فيكون الاستصحاب. فالكلام على ذلك مجمل، قلنا ولا جامعة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، فالرواية تسقط عن الدلالة على الاستصحاب، فمجرد هذا اللهم ولو قبلناه لا يفيد دلالة الخبر على حجية الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ لكن الشيخ يقول الإنصاف أن هذه الرواية بملاحظة قول الإمام فإن الشك لا ينقض اليقين. شوفوا هذا القول في مقام شنو؟ في مقام التعليل، في مقام إشارة إلى نكتة عقلائية مركوزة ارتكازية مركوزة في الأذهان، وقاعدة اليقين ليست قاعدة عقلائية، القاعدة العقلائية قاعدة الاستصحاب. فبملاحظة هذه الجملة وبملاحظة أنه أصلا قلت هاي العبارة كأنه صاير شنو في دماركة للاستصحاب، هاي العبارة فد إلها فد إشعار بالاستصحاب، مثل قطعة يخلون أنه هنا كذا، هذا شنو مثل لافتة للاستصحاب. وهاي العبارة وردت في الصحاح أيضا، في صحاح زرارة: لا ينقض اليقين لا ينقض اليقين بالشك. والظاهر أن العبارة الواردة في هاتين الروايتين نفسه، يعني كلام واحد. فمع ملاحظة سياق تلك الصحاح ووحدتها مع هاتين الروايتين وهذا المطلب اللي ذكرناه، هذا الحمل اللي نحن ذكرناه وهو حمل الروايتين على قاعدة اليقين بعيد. لذا الشيخ يقول أفضل أظن أن يذكر هذا، فما أدري وين قرأت هذا، لا عفوا، هذيك مكاتبة القاساني، علي بن محمد القاساني. نعم، لكن تبقى مشكلة في هذه الروايتين، في هاتين الروايتين، وهو ضعف السند بقاسم بن يحيى، لأن العلامة ضعفه. الوحيد البهبهاني أبو محمد باقر رحمة الله عليه ضعف تضعيف العلامة بأن تضعيف العلامة مستند إلى تضعيف ابن الغضائري، وتضعيفات ابن الغضائري غير معتبر. لا أكو احتمال بأن كثير من هاي التضعيفات لم يكن بمعرفة بالراوي شخصا، الآن يعني من باب الحس، ما هو شايف الراوي أو مثلا البينة قامت عنده، بل كان تضعيفا حدسيا، يعني كان يأتي ويطالع مثلا أصل ذلك الراوي، يطالع كتابه، يطالع رواياته ويتصفحها، فيرى حسب المبنى الموجود عند ذلك الرجالي الموثق أو المضعف، فيرى أن روايات هذا الراوي غلو حسب مبناه، اللي ربما كان حتى يرى أن الشهادة الثالثة غلو أو أن نفي السهو غلو حسب مبناه، فكان يضعف الراوي، يعني تضعيف للراوي لا لعلم وجداني أو تعبدي بكونه غير ثقة، بل أن رواياته حسب مبناه مثلا تفوح منها رائحة الغلو. وابن الغضائري بما له من الحدة في تضعيفاته لذا لا يعترم بتضعيفاته. الشيخ يقول فتأمل أولا، لا نعلم بأنه تضعيف العلامة يكون مستند إلى تضعيف ابن الغضائري. ثانيا، ولو نحن لم نقبل تضعيف ابن الغضائري، لكن الرجل يبقى مجهولا، ما هو دليل على توثيقه، فمجرد تضعيفنا لتضعيف ابن الغضائري ولتضعيف العلامة لاحتمال استناده إلى تضعيف ابن الغضائري لا يجعل الرجل ثقة. نعم، اللهم إلا أن يقال في مقام توجيه دلالة الرواية العلوية على حجية الاستصحاب بعد ظهور من كان على يقينين كون الزمان الماضي من كان فعل ماضي بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين ان الظاهر تجريد لليقين والمتيقن ايضا ها يعني كان في هذا الماضي هذا الزمان الماضي ظرف لذلك اليقين والمتيقن وليس قيدا للمتيقن ان الظاهرة تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان الظاهر عندما واحد يقول دققوا عندما واحد يقول أنا يوم الخميس كنت متيقنا من عدالة زيد يعني كنت متيقنا من عدالة الخميس أو من عدالته يعني من عدالته بعد هكذا هو الظاهر مو من عدالته المقيدة بكونها في يوم الخميس فإن قول القائل كنت متيقنا أمس بعدالة زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة لا العدالة المقيدة بالزمان الماضي نعم وإن كان ظرفها ظرف العدالة أو ظرفه يعني ظرف المتيقن في الواقع ظرف اليقين إيه عدالته دققوا العدالة كانت في يوم الخميس بلا إشكال وأنا يقيني تعلق فقط بعدالتي يوم الخميس لكن هذا يوم الخميسية كان على نحو الظرف لا على نحو القيد لكن لم يلاحظ الظرف الزمان الماضي على وجه التقييد في العدالة فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك المتيقن العدالة مجردا عن ذلك التقييد مجردا عن كونها مقيدة بيوم الخميس فمتعلق الشك دققوا فمتعلق الشك واليقين ليس متحدا زمانا ظاهرا يعني فيكون شكو ظاهرا في تحقق أصل العدالة في شنو؟ في زمان الشك فيكون شكو ظاهرا في شنو؟ في أنه هل أصل العدالة متحقق في زمان الشك أم لا؟ مو في شنو؟ مو أنه في العدالة المتيقنة بيوم الخميس فينطبق على الاستصحاب لكن فافهم ذكرنا وجه فافهم بأنه حتى لو جردنا اللي هو الظاهر كلام صحيح جردنا المتيقن عن تقيده بزمان اليقين عن تقيده بظرفه الزماني الأفضل نقول زمان المتيقن لأنه ظرف اليقين اليقين مستمر بالنسبة إلى في الاستصحاب ويقين مستمر بالنسبة إلى ذلك المتيقن لذا أنا بعض الأوقات كنت أعبر بالمتيقن لأن اليقين والشك يجتمعان في الاستصحاب اختلافهما في زماني المتعلقين نعم الشك اليقين تعلق بماذا؟ تعلق بالعدالة المجردة عن قيد الزمان لكن الشك في تلك العدالة يحتمل فيها أمران يحتمل أمرين أنه شك في أصل تلك العدالة فهنا يكون يعني شك كان ساريا ويحتمل أن يكون شك طاريا أنه شك في بقاء العدالة لا في أصله فافهم فالإنصاف أن الرواية شوف هذا فالإنصاف في نفس كفة اللهم يعني في كفة دلالة الرواية على الاستصحاب سيما بملاحظة قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض اليقين، اللي ظاهرة التعليل، ظاهرة الإشارة إلى شنو؟ إلى نكتة مركوزة في أذهان العقلاء، إلى مطلب ارتكازي عند العقلاء، وهذا لا يكون إلا في الاستصحاب، لأن قاعدة اليقين مو قاعدة عقلائية. وبملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك، حيث إن ظاهره مساوق، حيث إن ظاهره مساوقته، مساوقة شنو؟ لها، يعني مساوقة قوله عليه السلام في هاي الرواية أن الشك لا ينقض اليقين لها لتلك الصحاح. فالإنصاف مع ملاحظة هاي الأمور وما ذكرناه في اللهم أن الرواية ظاهرة في الاستصحاب، ويبعد حملها على قاعدة اليقين على المعنى الذي ذكرناه. هذا احنا دلالة الرواية العلوية الى هنا بالنسبة لحجة الاستصحاب وجهناها وصححناها، لكن تبقى المشكلة في السند. لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم ابن يحيى لتضعيف العلامة له في الخلاصة، وإن ضعف تضعيف العلامة بعض اللي هو الوحيد باستناده، ضعفه بماذا؟ بأنه تضعيف العلامة مستند إلى تضعيف ابن الغضاري المعروف عدم قدحه. يقولون لم يسلم أحد من سيف حجاج ولا من تضعيفات ابن الغضائري مثلا. فتأمل، ذكرنا وجه التأمل أيضا. الرواية الأخيرة من الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا، مكاتبة علي بن محمد القاساني، كتبت إليه، خب مضمرة هاي المكاتبة أيضا، وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم، أسأله بعد عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، يعني إذا شككت استمر على يقينك، صم للرؤية، هذا في يوم الشك الأول، وأفطر لازم يكون بعد، أو أفطر، فطر يفطر أو أفطر، نعم لازم يحتاج مراجعة، يمكن فطر يفطران صحيح، وافطر للرؤية، هذا في اليوم الأخير، في اليوم الأخير، في يوم الشك الثاني، لأن هناك يوم الشك في شهر رمضان، الأول المردد بين الثلاثين من شعبان والأول من رمضان، والثاني المردد بين الثلاثين من شهر رمضان والأول من شوال. الشيخ رحمه الله يقول هذه الرواية أقوى الروايات دلالة على الاستصحاب. أنا بعيني أقول ليش؟ وتقريب دلالة هذه الرواية على الاستصحاب أنه، وهذا أيضا أحد وجوه أقوائية هذه الرواية من الرواة السابقة، أنه هاي الرواية الآن نذكر هاي الرواية لا يمكن حملها على قاعدة اليقين كما ذكرناها في العلوية، ولا يمكن حملها على الاحتياط كما ذكرناها في ربما صحيحة جرارة ومواثقة إسحاق ابن عمار، ولا يمكن حملها على ماذا؟ على ولا يحتمل فيه كون اليقين للعهد ذكري، حتى يكون الاستصحاب مختص بباب كما ذكرنا هذا في الصحيحتين الأوليين لزرارة. هاي المضاعفات اللي كانت في تلك الروايات هنا ماكو. إن قلت لا هنا أكو، فإن اليقين لا يدخله الشك، هنا نقول بأنه اليقين اليقين باشتغال الذمة، اليقين ببراءة الذمة، يعني أنت اعمل بالاشتغال. يوم 30 من شهر رمضان أنت ذمتك كانت مشتغلة بصوم شهر رمضان، إيش وقت تتيقن بفراغ ذمتك إذا صمت ذلك اليوم؟ فربما يحمل على الاشتغال. شيخ يقول لا، لا يمكن حمله على الاشتغال. ليش؟ لأنه إذا الرواية كانت تقول بأنه نعم اليقين لا يدخله الشك افطر للرؤية، إذا الرواية هالشكل كان، بس كان الإمام يذكر الإفطار للرؤية ويتطرق إلى يوم الشك الثاني المردد بين شهر رمضان وشوال، هذا الاحتمال كان موجود، لأنه أنا ذمتي كانت مشتغلة بماذا؟ بصيام شهر رمضان. خو الآن أشك بأنه هذا الاشتغال، هذا ذمتي فرغت أم لا؟ الإمام يقول ما دام لم ترى الهلال أنت صم حتى تتيقن بفراغ ذمتك. فكان يحتمل أن ينطبق على الاشتغال، لكن الإمام ضم إلى أفطر للرؤية شنو؟ صم للرؤية يوم الشك الأول، وقاعدة الاشتغال لا مجال لها بالنسبة إلى يوم الشك الأول. ليش؟ لأنه يوم الشك الأول بعد شهر رمضان لم يدخل اشتغال يقيني بعد ماكو، بل اليقين كان بشنو؟ بعدم وجوب الصيام بالنسبة إلى شهر شعبان. صار واضح؟ فحمل اليقين على اليقين باشتغال الذمة أو اليقين، لأنه كلاهما يمكن، بعد ذكرنا ذاك الوقت بأنه اليقين باشتغال الذمة أو اليقين يعني وجوب تحصيل يقين بفراغ الذمة أو اليقين ببراءة الذمة ما له مجال هنا. هنا المراد اليقين السابق في يوم الشك الأول، اليقين السابق شعبان وعدم الصيام لا تنقض إلا بشنو؟ بالرؤية، بيقين آخر. وهكذا يوم الشك الثاني اليقين السابق وجوب الصيام لا تنقض إلا بالرؤية، بيقين آخر. ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني، ظاهرا كان في عصر الإمام الجواد صلوات الله عليه والإمام الهادي صلوات الله عليه وسلم، ظاهرا قال كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن يوم، أصلا في نسخة الوسائل أكو أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، من رمضان هل يصام أم لا؟ وهذا أكو اثنين يوم شك، الإمام أجاب عن حكم كليهما، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية في يوم الشك الأول وافطر للرؤية في يوم الشك الثاني، فإن تفريع تحديد كل من الصوم في يوم الشك الأول والإفطار في يوم الشك الثاني برؤية هلالي شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم وشوال بالنسبة إلى الإفطار على قولي الإمام فرع كلا المطلبين على ماذا؟ على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك لا يستقيم إلا بإرادة عدم لا يستقيم إلا للاستصحاب، إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما بالشك. هذا الكلام مع هذا التفريع، تفريع هذين المطلبين لا يستقيم إلا مع الاستصحاء والإنصاف، أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليمة. هذه ولو دققوا، الآشتياني ينقل بأن الشيخ في مجلس درسي كان مصرا أن الصحيحة الأولى دلالتها تامة، يقول الشيخ كان يصر على ذلك، بس هنا بعد ما ذكر الشيخ في مجلس درسه كان يقول. نعم قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، قلنا ينام يعني يهجم عليه النوم، من هو ينام؟ أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام، الصفحة 55، لا قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا أمارة على النوم، كاشف عنه أو لا؟ قال عليه السلام لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك من النوم أمر بين، وإلا إذا لما استيقن بالنوم فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذه جملة ما وفقت، عفوا، هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها سندا وعدم صحة الظاهر منها. فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، ولو أنه هذا التعاضد والتجابر لازم نشوف صحيح أو لا، يعني الصحيح يجبر ضعف الضعيف سندا، والقوي دلالة يجبر ضعف الضعيف دلالة، بحاجة إلى تأمل هذا الكلام. إلا أن يقال بأنه مجموع هذه الرواة تفيد الإطمئنان، وظاهرا الأمر كذلك لا إشكال فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.